ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. كشفت تقارير صحفية عراقية عن تحركات سياسية من أجل الإطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه خلال المرحلة المقبلة. وقالت مصادر سياسية بحسب وكالة شفق نيوز إن هذا الحراك يقوده تحالف العزم بدعم من شخصيات وقيادات سياسية سنية بارزة من أجل إقالة رئيس مجلس النواب، وهذا الحراك يلاقي دعما من بعض قادة الإطار التنسيقي الشيعي. وبيّن المصدر أن الحراك ينوي إقالة رئيس البرلمان الحلبوسي مع بدء الفصل التشريعي الجديد بغية تسمية قيادي سني آخر لرئاسة البرلمان. كان البرلمان العراقي قد صوت في 28 من سبتمبر الماضي على عدم قبول طلب استقالة تقدم بها محمد الحلبوسي، وجدد 222 نائبا الثقة برئيس البرلمان. ومحمد الحلبوسي البالغ من العمر 41 عاما ترأس البرلمان العراقي لدورة ثانية بعد تحالف مع السياسي ورجل الأعمال خميس الخنجر. نتساءل في هذه الحلقة، ما الخلفيات السياسية وراء هذه التحركات ومن وراءها؟ وهل هناك بعد إقليمي لهذه المسألة؟ وما هي البدائل المطروحة؟ وكيف يتعاطى المكون السني مع هذا الوضع فيما يتعلق بحصته المعروفة في رئاسة البرلمان؟ وأبدأ معك دكتور غازي، وأرحب بك مجددا من عمان، وأسألك في البداية، هل ما ورد في هذه التقارير الصحفية أنت ترى أن له صدى في أرض الواقع؟
نعم، يعني السيد الحلبوسي قبل أيام صرح بوضوح أن إذا لم يتم الالتزام بتطبيق الاتفاقات بين تحالف قيادة اللي هو جزء من هذا التحالف مع الإطار التنسيقي، خصوصا بما يتعلق بالمغيبين وما يتعلق بجرف الصخر، ما يتعلق بإعادة بناء البنية التحتية للمدن المحررة وإخراج التنظيمات والكتائب المسلحة من نينوى والأنبار والمدن المحررة المختلفة، تعويض الناس، عودة النازحين، هذه كانت من النقاط والشروط اللي وضعها تحالف السيادة على الإطار من أجل اشتراك بالحكومة ودعم تشكيل حكومة السيد السوداني. يبدو أن هناك عدم وجود جدية حقيقية من قبل أطراف الإطار التنسيقي للالتزام بتنفيذ هذه المطالب. لهذا السبب أعلن هو قبل أيام السيد الحلبوسي أن العام المقبل، بداية العام المقبل، ممكن ينسحب تحالف السيادة من العملية السياسية إذا استمرت الأمور بعدم تنفيذ المطالب المشروعة للتحالف. وحدد أيضا أنه ممكن تنفرط أو ينفرط عقد العملية السياسية إذا ما انسحب تحالف السيادة من الحكومة، ممكن ينسحب من مجلس النواب في الكامل كما فعل التيار الصدري. إذن الموقف، موقف السيد الحلبوسي واضح، يعني هناك مطالب، عدم الالتزام بتنفيذ هذه المطالب يدفعنا إلى الانسحاب من العملية السياسية. هذا يعني تفكك العملية وتفكك تحالف إدارة الدولة اللي جمع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف قيادة والإطار التنسيق.
لكن من الذي يقود هذه الحملات؟ هل هو فعلا تحالف العزم؟ يعني وإلى ما يهدف من ورائها؟
لا، يبدو أن المشكلة يعني ظهرت بوضوح عندما أشار السيد الحلبوسي أن المغيبين اللي يبلغ عددهم حسب تقديرات منظمات حقوق الإنسان الدولية 12,000، بعض التقديرات تتحدث عن 18,000 و 22,000 من الشباب اللي تم اختطافهم وتغييبهم في سجون سرية كما أشارت هيومن رايت ووتش. يطرح السيد الحلبوسي، وهذه معلومات متداولة ويبدو أنه تأكد من هذه صحة هذه المعلومات أنهم المغدورون. فمعنى تم قتلهم أو إعدامهم بعيدا عن القانون والقضاء والعدالة والإنصاف. فإذا تم فعلا إبادتهم في السجون السرية معنى لن يتم تحقيق هدف تحالف السيادة من إطلاق سراح المغيبين والمحتجزين بصورة غير شرعية وغير قانونية وأهاليهم في الفلوجة والرمادي والموصل وصلاح الدين وغيرها من المحافظات يطالبون يوميا بمعرفة مصير أبنائهم.
هل استقالة الحلبوسي في سبتمبر الماضي دكتور غازي لها علاقة بما يحدث الآن؟
لا الموضوع مختلف تماما. يعني الاستقالة الأولى كانت لتجديد الثقة، ثقة مجلس النواب بكون رئيس لمجلس النواب بعد ما حصل تغيير في المجلس عندما استقال التيار الصدري.
طيب هنا قيل إن من الصعب تنفيذ إقالة للحلبوسي الآن لأن الرجل يمتلك 40 مقعدا داخل البرلمان وهو ما يمثل أغلبية نيابية متماسكة ربما يصعب تجاوزها، كيف تعلق؟
نعم هو لن يقال، هو سينسحب كما انسحب التيار الصدري ب 73-72 نائب قرروا الانسحاب بسبب عدم انسجامهم مع الإطار التنسيقي، واعتبر السيد الصدر في حينها أن الاستمرار يعني القبول بشروط الطرف الآخر، ولهذا السبب انسحب. نفس الشيء اليوم إذا انسحب تحالف السيادة واللي يضم أيضا حوالي 60 الآن مقعد أيضا سيكون من أجل للتعبير عن عدم استعداده للاستمرار في تحالف لا يحقق الأهداف والمبادئ المرجوة من وجودهم في مجلس النواب. طيب فهو انسحاب وليس إقالة.
طيب دكتور غازي، لكن مسألة الإقالة أو الانسحاب هذه ألا تستلزم موافقة المكون السني على ذلك؟
لا، المكون السني كمكون يعني بصورة عامة يعني ليس له يعني علاقة مباشرة بمثل هكذا قرارات. هذا قرار بالنسبة لهم في تحالف السيادة سيادي ويفترض أن يتم تنفيذه، يعني لأن بدون الذهاب إلى تحقيق المقاصد اللي بقى من أجلها تحالف السيادة مع الإطار التنسيقي لتحالف إدارة الدولة يعتقدون أنه لا يوجد أي مبرر للاستمرار في هذا التحالف.
طيب وما رأيك فيما قيل من أن المكون السني الآن أصبح غير راض عن ممثله لرئاسة البرلمان وهو الحلبوسي؟
نعم، هناك حركة معارضة للسيد الحلبوسي في المكون السني.
شكرا لك دكتور غازي فيصل الدبلوماسي العراقي السابق والمحلل السياسي من عمان. وأرحب من بغداد بالدكتور عصام الفيلي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية. دكتور عصام، من الذي يقود هذه الحملات برأيك ولماذا؟
يعني أولا من الناحية العملية أن البيوتات السياسية العراقية برمتها هي بالأساس تشهد حالة من التصدع، وهذا التصدع حقيقة مرده أن أزمة الثقة قائمة بالرغم من تشكيل الحكومة، لكن لم تستطع أن تتوفر للأطراف داخل البيت الواحد أو المتقاطعة معها، ويعني حقيقة أن تصل إلى مقاربات، بل بالعكس تعمقت الأزمة بعد تشكيل الحكومة، لأن بات الصراع على المناصب واضحة. وهنا حينما أقصد الصراع على المناصب لا أقصد منصب رئيس البرلمان أو غيره، ولكن أقول المحاصصاتية لكل مكون، فبالتالي نجد أن هذا الأمر بدأ يستفحل. بالنسبة للحلبوسي تتحرك بعض الأطراف التي قد تتحرك في بعد ثأريا لماضوية تقاطعها، ربما تكون مكتل أخرى خارج المكون السني تسعى إلى الترويج. حينما نأتي ونحلل الخطاب الإعلامي إلى بعض الجهات من خارج البيت السني نجده حاضرا في البيت السني، موجودة هنالك إشارات واضحة من قبل عدد من زعماء الأنبار الذين بدأوا بتشكيل ائتلافات حقيقية، وهذا يزداد حقيقة مع قرب طرح ما يعرف بتشكيل مجالس المحافظات، لأن الخوف كل الخوف أن يكون هنالك تشكيل حينما يكون الحلبوسي هو القوى الأكبر في موضوع تشكيل مجلس محافظة الأنبار، بمعنى هذا أنه سيسيطر على ثلث مساحة العراق وهنا أتحدث عن محافظة مساحتها تبلغ ما يقارب 135 ألف كيلومتر. والمخاوف الحقيقية أن يذهب الحلبوشي بإعلان إقليم السني أسوة بإقليم كردستان، خاصة أنه الآن بدأ يتحرك في أكثر من مفصل من الجانب الخدمي، الجانب الإعماري، ولذلك نجد في الوقت نفسه هنالك بدأ توجيه عملية الاتهامات له من قبل بعض الأطراف. البنية السياسية في العراق هي بنية صراع وليس بنية تكامل سياسي منذ عام 2003 ومن الحاضر.
ما تقول دكتور عصام يتفق مع ما قيل من أن تلك التحركات هي نوع من الضغط لتقديم تنازلات معينة في مناطق نفوذ اقتصادي للحلبوسي تحديدا في الأنبار؟
يعني نفوذه بالتأكيد، يعني أولا الأنبار بنية عشائرية والصراع ما بين القبائل والعشائر هو تاريخيا حاضر، وبالتالي الأطراف الأخرى لا تريد أن يبرز نجم على حساب نجوم أخرى، على نجوم أو شخصيات أخرى، ولذلك نجد أن أمراء قسم الأمراء الدريم وقسم من بقية العشائر والأطراف الأخرى لا تؤمن بأن الحلبوسي تمثل أسرة مدنية، يعني أسرة وليس شيخ قبيلة، يعني هو رجل يحمل ماجستير في الهندسة، ظهر كزعيم سياسي أقولها منذ ما يقارب أكثر من 10 سنوات، بالتالي هنالك أطراف ترى أنها بالأحق لأن تتولى الزعامة، ناهيك عن طبيعة الأوضاع الأخرى، المحافظات الأخرى السنية أيضا تريد أن تكون لها حصة فاعلة في مصدر القرار، الموصل، صلاح الدين، أطراف ديالة وغير. كل هذه أقول حجم الصراع ما بين هذه الأطراف هو الذي يحفز طبيعة التقاطعات ما بين الحلبوسي والأطراف الأخرى.
لكن دكتور عصام، من هو تحالف العزم الذي قيل إنه هو من يقود هذه الحملة ضد الحلبوسي ولماذا يقودها؟
العزم جماعة مثنى السامراء، يعني وليس عزم، عزم جماعة خميس الخنجر، العزم جماعة مثنى السامراء. هنا المشكلة القائمة أن كل المتفقين في يوم من الأيام حينما يختلفون تتحول مساحة الاختلاف فيما بينهم بعد الانفصال إلى مساحة صراع تستخدم فيها كل الأدوات. الدولة العراقية برمتها هي بيئة تشيل لعاب كل المتصارعين بفعل المقدرات التي لا يمكن أن يتصورها أي عقل موجود سياسي مارس السياسة. المقدرات هنا أقصد المقدرات الاقتصادية، مع غياب الرقاب واتهام الطبقة السياسية كلها، حتى موضوع فتح مثل هذه الملفات تجد أنه يفاجئنا بشبكات عنكبوتية أخطبوطية متشاركين فيها كل معظم المكونات هنا، يعني ذلك نجد أن من يسير أحيانا حتى في موضوعة هم لا يختلفون على طرح رؤية جديدة في إدارة دولة أبدا. أنا أريد أن أسأل، هل أن الاختلاف القائم الآن المشكلة بالعراق المنظومة السياسية بنيت على أسس خاطئة، سواء كان دستور تم يعني سرعة كتابته وهذه مسألة، إضافة إلى كل هذا أزمة ثقة مستدامة، قلق وجودي في عملية كتابته، أموال كبيرة، السارقين حقيقة حتى وإن تعرضوا إلى الاستجواب أو المحاكمة قد يتم استئناف الحكم بعد ذلك وتسقط عنهم تلسية مدة المحكوم. يعني في العراق العراق الصراع على المقدرات الاقتصادية وليس مشروع بناء دولة حقيقية مثل ما يتوقع البعض.
هل اصطفاف الحلبوسي مع الصدر في الأزمة السابقة له علاقة بما يحدث؟
لا، شوف السيد الصدر، خلي أتحدث معك بكل صراحة، اليوم بدأت تثبت الأحداث أن السيد الصدر حتى في انسحابه ومن كان ينتقده اليوم باتوا يشتاقون ويؤكدون لوجوده. لماذا؟ لأنه أراد أن يؤسس لتفحيح مسار العملية السياسية، أن تكون حكومة ويكون هنالك معارضة وأن لا تكون هنالك محاصصة. القوى الأخرى السياسية الآن الحلبوسي لم يعد معرقلا لمشروعهم، بل هو انضم هو والأكراد في ائتلاف إدارة الدولة وأصبحوا جزءا من الإطار التنسيقي. لكن المشكلة القائمة أن بعض الأطراف السياسية أحيانا تريد أن تطرح فكرة إبعاد الحلبوسي لإشغال الشارع العراقي عن طبيعة تنفيذ البرنامج. مثل ما عمل على فكرة، خليني أقرب لك الفكرة أكثر. يعني المشكلة في العراق الذين يؤيدونك اليوم ويدعمونك لوصول المنصب، ما بعد المنصب يريدون منك أن تكون أنت تنفذ مشاريعهم. وإذا لم تنفذ مشاريعهم ستتحول إلى عدو تقليدي، وهذا يشمل حتى السيد محمد الشياع السوداني. اليوم محمد الشياع السوداني إذا تتلى حضرتك على طبيعة التصريحات، قوة من الإطار تخرج لكي تتحدث، مو فقط ليس بعقلية الشريك وليس بعقلية أقول الخصومة الشريفة، وإنما تتحدث عن محمد الشياع السوداني كأنها عدو لدود له، لأنه لم يستطيع أقول لم يذهب باتجاه تحقيق ما يريدونه. ولذلك أقول أن أبسط وسيلة تطرح الآن استخدام أدوات مواقع التواصل الاجتماعي والتصريحات الإعلامية، حتى أحيانا قد يكون هؤلاء جهات يمثلون نظر سياسية أو لا يمثلون نظر سياسية.
لكن مسألة الإطاحة بالحلبوسي دكتور الفيلي، هذه ألا تستلزم موافقة المكون السني؟
يعني من التأكيد، يعني أنا أقول البيت السني في طبيعته يعني إيش حالة كبيرة من التشظي، يعني يجب أن يكون هنالك عدد مقاعد برلمانية كافية، هاي أولا. يجب أن يكون موافقة الأكراد ثانيا، وموافقة الشيعة. موضوع الإطاحة يكون بالنصف زائد واحد يعني بالبرلمان بالنسبة لهذا، وهذا ليس من السهل. إضافة إلى كل هذا، البيت السني أيضا يدرك تماما أن عملية الاتفاق أصعب من عملية الإطاحة، اتفاق على البديل في هذا الموضوع. إلا إذا دخلت إيران على خط الأزمة واستطاعت، إذا كانت إيران ترى بإقالة الحلبوسي أمرا ضروريا على فكرة، لأن الموضوع الثقل المكوناتي السني بثقله هو لا يمثل وزنا قادر على أن يخلق متحركا جديدا في البرلمان. أنا أتحدث من حيث العدد. إذا كان هذا الثقل نفسه يمتلكه أكثريته، يمتلكه سيد الحلبوسي، الأطراف الأخرى هي تمتلك مقاعد لكن ليس بمحصلة الحلبوسي. كذلك علينا أن نتذكر أن القوى الأخرى الأكراد لا يريدون أن يحصل مثل ما يحصل مع الحلبوسي. يوم الحلبوسي تحتفظ بعلاقات استراتيجية مع الأكراد، مع قسم من البيت الشيعي، ونعتقد أن الوضع في العراق إجمالا لا يذهب بقوة يعني بمحاولة إقالة الحلبوسي، لأن الوضع العراقي يعني وضع سياسي مرتبط بوضع اقتصادي صعب جدا، بالارتفاع لأسعار الدولار أثار مخاوف كثير من القوى السياسية كما تعلم. كل هذه التحديات تجعل التحرك باتجاه الحلبوسي تحرك حذر بقلق.
هل هناك أسماء لبدائل طرحت حتى الآن دكتور؟
يعني هم لحد الآن ماكو أسماء، لكن أي اسم يأتي الآن بالمستقبل القريب أعتقد يجب أن يأتي بقوة ومباركة إقليمية. ولكن في هذا الإطار يعني أكشف لك أمر، أعتقد أن أي محاولة لإقالة الحلبوسي قد تذهب الأنبار باتجاه الأقلمة.
عفوا دكتور عصام، هل لك أن توضح لنا هذه المسألة، مسألة الارتباط بين إقالة الحلبوسي وأقلمة الأنبار كما تفضلت؟
يعني أنا أعتقد المخاوف لدى بعض الأطراف أن إذا يذهبوا باتجاه إعلان أو إقالة الحلبوسي سيجبرون أتباع الحلبوسي استناد الدستور العراقي باتجاه إعلان الأنبار إقليم في هذا الإطار. وبالتالي كما تعلم هم كتبوا الدستور بفكرة الفدرلة أو الأقلمة، لكنهم لم يكونوا يؤمنوا بها القوى السياسية الأخرى. هنا أتحدث يعني الآن الفيدرالية أو النظام الاتحادي كتب في مرحلة أو أقر في مرحلة كان الوضع العراقي غير هذا الوضع، الآن القوى الكبرى هنا أتحدث بالتحديد عن الشيعة، الشيعة لا يؤمنون بفكرة الاتحادية بقدر ما يؤمنون بفكرة المركز، ولذلك أي ضغط على السيد الحلبوسي قد يدفعه إلى اتجاه، لأنه كما تعلم هو هذه آخر دورة له استنادا إلى الدستور لا باستكراره، فقد يذهبون باتجاه إعلان الأنبار إقليم خاص بهم، وهذا ما سيجعل أن يكون هنالك إقليمين يسيطران على مساحة تقدر أكثر من 55% من مساحة العراق. هنا أتحدث عن إقليم كردستان وإقليم الأنبار.
شكرا للدكتور عصام الفيلي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية من بغداد. وأرحب من القاهرة بالأستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط المتخصص في الشأن العراقي. أستاذ محمود، بداية لماذا الحلبوسي الآن وأنت تعلم أنه قدم استقالته في سبتمبر الماضي ورفضت؟
الحقيقة ليست القضية في الحلبوسي وإنما صراعات المكونات، يعني هذه هي حقيقة الأمور في العراق. القضية ليست في شخص الحلبوسي في حد ذاته، الحلبوسي بالتأكيد كانت عليه بعض التحفظات وكانت هناك بعض الخلافات والصراعات، ولكن الأمور في العراق ربما تبدو مختلفة عن دول أخرى تنتمي أيضا إلى نمط القبيلة وما إلى ذلك. الأمور في العراق هي أمور صراعات مكونات، سواء المكون داخل نفسه أو مكون مع مكون آخر. والحلبوسي الحقيقة تعرض لحملات كثيرة جدا، يعني ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الحلبوسي لمثل هذه الأمور، ولكن هذه تتابعات لتغيير مواقف أو القضية أيضا تغيير مواقف لصالح الإطار التنسيقي أو ضده. ولا ينسى الإطار التنسيقي أبدا أن الحلبوسي كان حليف رئيسي لي، يعني ابنه من لدود كما أحب أن أسميه مقتدى الصدر، يعني هو كان الحلبوسي أحد الأزرع التي يعني اعتمد عليها مقتدى الصدر في وقت من الأوقات. ودائما ما يتهم الحلبوسي بأنه حاول مع خميس الخنجر شق الصف الشيعي، وهذه أمور حقيقة لا تنسى في العراق. لذلك القضية ليست قضية الحلبوسي كشخص وإنما قضية صراع مكونات داخل العراق.
طيب أستاذ شناوي، قيل إن تحالف العزم هو من يقود هذه الحملة، هل لك أن توضح لنا هذه النقطة حتى يكون المستمع معنا في الصورة؟
يعني هو الـ يعني الـ كما قلت لك أن صراع المكونات ليس مكون ومكون فقط، وإنما داخل المكون نفسه. المكون السني حقيقة يعني كان يعني لم يكن بعيدا أبدا عن الصراعات منذ بدء العملية السياسية بالعراق بعد العام 2005. المكون السني كان دائما في حالة انشقاق وفي حالة صراع بين مكوناته، هناك من ينتمي إلى عشائر الغرب في الأنبار، وهناك من ينتمي إلى عشائر الوسط في صلاح الدين أو الشرق في ديالة. لذلك كانت هناك دائما مكونات يعني صراعات بين المكونات السنية. ربما أفلت المكون الشيعي من هذه الصراع حتى حدوث الصراع الكبير بين مقتدى الصدر ونور الملكي لأسباب يعني أسباب المصالح وأسباب الخلافات التي جعلت من الرجلين عدو ولدودان حتى داخل البيت الشيعي نفسه. إنما المكون السني حقيقة منذ كنت يعني موجودا في العراق وأتابع الشأن العراقي، وكانت المكون السني هو من المكونات التي دائما ما تشهد صراعات بسبب الانتماءات العشائرية والانتماءات المناطقية.
طيب هنا كيف سيتوافق السنة على إقالة الحلبوسي وهو مكون كما تفضلت منذ قليل يعاني من الانشقاق؟
يعني المكون السني كما قلت لك الصراع فيه ممتد منذ بداية العملية السياسية بالعراق، والحلبوسي تحديدا كانت عليه الكثير من التحفظات حتى داخل المكون السني نفسه وحتى داخل المنطقة التي ينتمي إليها وهي الأنبار. يعني الحلبوسي كنت أسمع كثيرا أن الرجل لا يحظى بالقبول الكبير حتى في منطقة التي ينتمي إليها وهي منطقة الأنبار بسبب يعني الصراع على السيادة والنفوذ داخل المكون من جهة، والصراع على السيادة والنفوذ داخل المنطقة العشائرية من جهة أخرى. لذلك مسألة الأداء بالحلبوسي ربما استغل فيها بعض المواقف للحلبوسي مؤخرا، وربما يراد من المكون السني أن تكون هناك قيادة جديدة، باعتبار أن الحلبوسي رجل حديث عهد بالسنة. الحلبوسي عمره لا يتجاوز 40 عام، ربما 41 عام على ما أعتقد، ولذلك هم يرون أن الفرص أمامه ربما تكون متاحة فيما بعد، وأنه أصبح عليه تحفظات سواء من الإطار التنسيقي أو حتى داخل المكون السني نفسه، بما يؤهل شخص آخر لخلافاته في رئاسة البرلمان وفي الزعامة السنية داخل المكون نفسه.
هنا هل العلاقة الطيبة أستاذ شناوي بين الحلبوسي والتيار الصدري هي السبب فيما يحدث له الآن؟
هي جزء من السبب وليست السبب كله. كما قلت لك في بداية المداخلة أن الحلبوسي محسوب على الصدر باعتبار أنه شق الصف الشيعي وجعل من الصدر له حلفاء من السنة، وهذا الحقيقة خرق قواعد اللعب في العراق. يعني قواعد اللعب في العراق كانت دائما ما تقوم على أن هناك بيت شيعي مستقر وهناك مكون سني ربما تكون في بعض الخلافات. الأول مرة ربما تصل الخلافات داخل البيت الشيعي إلى المستوى الذي وصلت إليه، واتهم الحلبوسي والأكراد يعني على رسوم طبعا مسعود برزاني، اتهموا بأنهم جزء كبير من مسألة يعني تفتيت المكون الشيعي وإذكاء الصراع داخل المكون الشيعي، وأنهم لو لم يتحالفوا مع مقتدى الصدر لكان مقتدى الصدر يعني عاد إلى مكونه، والأمور أخذت شكلا مختلفا عن الشكل الذي رأيناه خلال العام المنصرم والذي شهد صراعات شديدة جدا حتى استقرت الأمور على حكومة يكونها الإطار التنسيقي من خلال المجلس الذي تم تكوينه، ودخل فيه السنة على مضض من جانب الشيعة، يعني بمعنى أن الشيعة كانوا أصلا يرفضون التحالف مجددا مع السنة بسبب تحالفهم لشق الصف الشيعي مع مقتدى الصدر.
طيب البعد الإقليمي أستاذ محمود هنا في هذه المسألة، مسألة الإطاحة بالحلبوسي، كيف ترى؟ يعني من من اللاعبين الرئيسيين الإقليميين في العراق يمكن أن يحدد أيطاح به أم لا، ومن الذي سيحل محله؟
هناك عاصمتان رئيسيتان تتحكمان في المشهد السني، أبو ظبي والرياض. هاتان العاصمتان تتحكمان بشكل كبير جدا في المشهد السني، ليس الآن وإنما منذ بداية العملية السياسية بالعراق في العام، في أول انتخابات جرت في العام 2005. دائما ما يحسب القيادات السنية على أبو ظبي والرياض، بالإضافة إلى تركيا التي دائما ما تناصر من هم ينتمون إلى طيار الإخوان على غرار طارق الهاشمي ورئيس البرلمان السابق المنتمي أيضا إلى العشائر السنية في ديالة. الثلاث عواصم هذه التي تتحكم في المشهد السني، أما الآن تحديدا فيتحكم فيها الرياض وأبو ظبي أكثر من تركيا.
وهل هناك أسماء طرحت أو ستطرح من قبل بعض الكتل أو الأطراف الإقليمية؟
هو مطروح طبعا رئيس البرلمان الأسبق الدكتور محمود المشهداني، وإن كان الرجل يعني قال أنه يعني لا ينوي أو لا يعتزم أن يتولى رئاسة البرلمان طبعا بسبب سنه وبسبب ظروفه الصحية. هناك أيضا أسماء، المتحكم في الأمر بشكل كبير طبعا هو الرجل القوي خميس الخنجر، وهذا الرجل متعدد الولاءات وكان محسوب في وقت من الأوقات على أنه صدامي وبعثي، ثم بعد ذلك تم حسابه على أنه يتعامل مع إيران وغير ذلك. هناك أيضا زعيمان سنيان ليس بحجم خميس الخنجر، وهما رئيس حزب الحل جمال الكربولي وحيدر الملا المحامي المعروف. هناك أيضا من القيادات التي تريد أن تطيح بالحلبوسي باعتبار أنه أخذ أكثر مما يستحق، وأنه يجب أن يطاح به لفسح المجال لقيادة سنية جديدة يكون عليها توافق أكبر ويكون عليها رضا أكبر سواء داخل المكون السني أو من جانب الإطار التنسيقي الذي يتزعمه نوري المالكي.
شكرا للأستاذ محمود الشناوي، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط المتخصص في الشأن العراقي من القاهرة. وشكرا لكم مستمعينا الكرام، للمزيد من التفاصيل زوروا سبوتنيك عربي دوت إي إلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.